ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله، وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. شوف لي ثلاث وصول، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذه قراءة مستمرة ننتهي فيها في مجلسين، وإن لم يكن ذلك يحتاج إليه فمجلس واحد ننتهي فيه من قراءة كتاب القواعد الأربع، مختصر ينفع الصغار والكبار للمبتدئين في طلب العلم في العقيدة، وهو كتاب تأسيسي في الاعتقاد الضروري الذي لا يعذر أحد بجهله، ألا وهو في بيان معنى التوحيد والشرك. فصنف الشيخ محمد بن الوهاب أجر الله له الأجر والثواب كتابا في بيان ذلك، في معنى التوحيد الذي يتخلص به العبد من الخلود في نار رب العبيد ومن حبيط العمل، وبيان الفرق بين حال الموحدين لرب العالمين وحال المشركين، وتعريف الشرك وذكر شيء من أنواعه، وهل كون الرجل يعتقد أن الله متفرد بالخلق والرزق والتدبير والإحياء والإماتة، وأنه إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، وأنه عليم بذات الصدور يكفي في دخول الإسلام، أم لا بد من إفراد الله بالعبادة ولو كان يعتقد ذلك. فلنشرع الآن في القراءة من هذا الكتاب، واصبروا فإن هذه فرصة عظيمة أن الإنسان في مجلس واحد أو مجلسين ينتهي من كتاب كامل في العقيدة الأساسية. ولذلك أحث الصبيان أن يجلسوا معنا ليستمعوا للعقيدة ويتأسسوا عليها، لأن هذا مختصر يتأسس عليه الغلمان والكبار ممن لم يدرس العقيدة من قبل. ولقد مر بعضهم على سليمان بن مهران الأعمش، المقاقب بالأعمش، الثقة الثبت من كبار علماء الحديث، وهو يعلم الصبيان، فقيل له أنت مكانك في الحديث معروف وتعلم هؤلاء الصغار، فقال رحمه الله هؤلاء الذين يحفظون عليك دينك إذا كبروا، فأنت محتاج إليهم، فعلمهم صغار ليحفظوا لك دينك كبار. كذا الأب مع أولاده ينبغي أن يعلمهم صغارا العلم الشرعي حتى يستفيد منهم كبار، يذكروه بالشهادة عند الموت، ويذكروه إذا أخطأ بدين الله، فيؤسس أولاده على العقيدة، وأول ما يفتح عليهم إذا تكلموا بمعنى لا إله إلا الله، وأن معناها لا معبود حق إلا الله، لا يذبح إلا لله، ولا ينذر إلا لله، ولا يحل لأحد أن يعتقد أن أحدا يعلم الغيب إلا هو، وهذا مما يتضمنه معنى شهادة أن لا إله إلا الله. وقبل القراءة يجب علينا أن نخوف من هذا الشرك، بأن الرجل لو كان يحفظ القرآن بالعشر قراءات ويحج في كل سنة ويعتكف في رمضان العشر الأواخر كل سنة ويتصدق حتى ما يبقي في داره شيء لله، ويأتي الصف الأول يحافظ عليه، ثم يلقى الله بالشرك كأن سمع الله منه مرة يقول يا رسول الله اشفع لي عند الله، فإن الله يحبط عمله كله ولا يقبل منه صرفا ولا عدلا، لا يقبل منه ربنا فريضة ولا نافلة، لقوله تعالى ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، وقوله إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فتعلم التوحيد هذا فرض عين، بحيث أن الرجل الذي يهمل درس التوحيد ودراسته والتفقه فيه فإنه يعرض نفسه لعذاب الله لما أمر به الرسول، كما سمعتم في سنن ابن ماجه من حديث ابن عباس قال طلب العلم فريضة على كل مسلم. سئل الإمام أحمد ما هو الفرض الذي أتعلمه، ما هو الفرض الذي أتعلمه بحيث أني لو تجاهلته وكسلت في طلبه لعذبني الله، تعرضت لعذابه. قال الإمام أحمد ما لا يقوم دينك إلا به، تعلم العقيدة، تعلم العقيدة هذا فرض عين، لا يجوز لأحد أن يعتقد أنه يعفى عنه ويقول أنا معفو عني فلن أتعلم العقيدة، كل أحد واجب عليه ذلك، لقوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فلا يعفى أحد من هذا الواجب وهو تعلم العقيدة. وأعلى العقيدة رتبة كتاب، وأعلى العقيدة رتبة التوحيد، إفراد الله بالعبادة. وهذا الكتاب سيعرفك باختصار معنى هذا الأصل العظيم ألا يعبد إلا الله، ومعنى لا إله إلا الله، ومتى يكون الرجل موحدا لله. نعم اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كتاب القواعد الأربع للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة، وأن يجعلك مباركا أينما كنت، وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة.
أولا قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. بدأ بالبسملة وهي دعاء عظيم سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن يبتدئ الأمر، أن يتبرك بكل اسم لله حتى يبارك الله له في ذلك الأمر، يوم قال لو أن أحدكم إذا أتى أهله كما في صحيح البخاري قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فقدر أن يكون بينهم ولد يعني بين الزوجين لم يضره الشيطان. فبوب البخاري استنباطا من هذا الحديث باب في كتاب الوضوء، باب التسمية على كل حال وفي الجماع. كيف استنبط ذلك أن في كل حال؟ يقول الحافظ بن حجر فتح الباري رحمه الله: إذا كان الموضع الذي يبدأ فيه بالجماع وهو موضع صمت عن الذكر، مع ذلك أمر أن يقول بسم الله، فلأن يقول بسم الله فيما دونه من الأحوال من باب أولى وأحرى. كان يريد أن يكب ماء حار على الأرض في الصحراء أو في البالوعة، أو سقط منه شيء كما في حديث ماشطة بنت فرعون، فقالت الماشطة بسم الله. التسمية على كل حال، وهي أول ما في المصحف، فالإنسان إذا جاء يختم المصحف أول آية يبدأ بها بسم الله الرحمن الرحيم من الفاتحة وليس من البقرة، هي الفاتحة يفتتح بها الكتاب. فمن أراد الختمة فلا يبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم البقرة، بل بسم الله الرحمن الرحيم الفاتحة ثم البقرة إلى قل أعوذ برب الناس. البعض يختم، كيف يختم بعضهم؟ يبدأ بإيش؟ يبدأ بالبقرة ويظن أنه ختم، هذا خطأ. إذا أراد أن يختم القرآن يبدأ بفاتحة الكتاب لأنها من الكتاب. فلو أن مصليا قرأ في صلاته بالقرآن كله ثم لم يقرأ بالبسملة في الفاتحة بطلت صلاته في أصح قولي أهل العلم. ليش؟ لما روى الدارقطني عن أبي هريرة يروى مرفوعا ويروى موقوفا عليه، قال: إذا قرأتم الحمد لله يعني الفاتحة فاقرأوا بسم الله فإنها أحد آياتها، أحد آيات الفاتحة بسم الله، فهي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيه النبي صلى الله عليه وسلم، وهي من الفاتحة. كذلك في سورة النمل: وإنه من سليمان، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. فهذه البسملة أتى بها الشيخ في بداية مصنفه ليقتدي برسائل الرسول صلى الله عليه وسلم الذي كان يرسلها إلى الكفار ليسلموا. قال ابن حجر فتح الباري رحمه الله: فإن ما يصنفه العلماء يشبه الرسائل التي كان يفعلها النبي لهداية الناس. فهذا العالم الجليل محمد بن وهاب صنف القواعد الأربع هنا، فقال بسم الله رسالة للناس لكي يقرأ الناس رسالته فينتفعوا فيعرفوا معنى التوحيد وما يضاده من الشرك الأكبر وحال المشركين وحال الموحدين. ويدل على ذلك ما رواه البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث لهرقل العظيم الروم رسالة كتب فيها بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل العظيم الروم: السلام على من اتبع الهدى، أسلم تسلم، أسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن أبيت فعليك إثم الأريسيين يعني الفلاحين يقتدون بك فيبقون في الكفر، فأسلم حتى تسلم من ذلك. ففعل ذلك الشيخ ابن وهاب ومن قبل البخاري ومسلم ومالك في الموطأ كلهم يبدأون بالبسملة ولا يذكرون خطبة الحاجة اقتداء برسائل النبي صلى الله عليه وسلم. ومعنى بسم الله الرحمن الرحيم أتبرك وأستعين بكل اسم لله ذو الرحمة الواسعة الرحمن ذو الرحمة الواصلة الرحيم. فهذه بركة عظيمة عندما يبتدئ العبد ذلك. والجار والمجرور في قوله بسم الله متعلق بمحذوف يقدر فعلا مقدما كقوله اقرأ باسم ربك الأعلى، أو اسما مؤخرا كقوله بسم الله مجريها، فيقدر الفعل بحسب الحال. إذا أردت أن أن تؤلف في كتاب مثلا أو تكتب رسالة لأخيك فتكتب في رسالة الجوال مثلا بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم أخي عبد الله قابلني في كذا وكذا، يعني حال كوني أكتب لك هذه الكلمات وهذه الرسالة فإني أستعين بكل اسم لله حتى تبلغك وتفهمها وتعمل بما فيها. وكل مقدر بحسبه، إذا جاء الممرض يحط الإبرة باب التسمع كل حال ويغرزها أتبرك بكل اسم الله لتمضي هذه الإبرة في مكانها ولا تضر المريض إلى آخره، بحسب ما يقدر من فعل بحسب الحال الذي يقبل عليها المسمي لله. قال رحمه الله أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة. بدء المصنف الدعاء لكم أيها المستمعون وأيها القارئون لهذا الكتاب، والشيخ نرجو أن يكون مستجاب الدعوة لأنه نحسبه والله حسيبه من الصالحين من العلماء المصلحين، فنرجو أن هذه الدعوة التي نقرأها ونؤمن عليها أن تصيبنا إن شاء الله، أن يجعلنا الله وإياكم سبحانه أن يتولانا وإياكم في الدنيا والآخرة، يعني أن يكون لنا وليا نصيرا مدبرا لأمرنا سبحانه وتعالى. فنعم المولى هو ونعم النصير، لا إله إلا هو. والعبد ينبغي أن يبحث عن ولاية الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، ولا يزال عبدي يتقرب لي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته صرت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها، فلئن سألني لأعطينه ولن أعاذني لا أعيذنه. لا، اتبع السنة في حلقة العلم، شوف السنة تسد الفرجة. فقد بوب البخاري في صحيحه قال باب سد الفرج في حلق العلم. من السنة إذا قام واحد أخوك عنده عمل وخرج من المسجد لأن ما عنده وقت أن تجلس سد الفرجة، لأن إذا سديت الفرجة مثل الأخ ما سد الفرجة جزاه الله خير الآن، فإن النبي وعد مثله بالجنة، فرأى ثلاثة نفر النبي صلى الله عليه وسلم، رجل خرج المسجد ورجل قلعت سد الفرجة وآخر وراء الحلقة، فقال في الذي فسد الفرجة أوى إلى الله فأواه الله، أي أدخله الجنة كما قال عيني شارح البخاري، أدخله الجنة لأنه سد الفرجة في الحلقة كما يسد الفرجة في الصلاة حلقة العلم. وقال في الذي خلف الحلقة استحيا فاستحيا الله منه، لأن الصحابة كانوا حريصون على سد الفرج في الحلقة، فأول ما يشوفون النبي في المسجد النبوي بدأ يتكلم كلمة ينتفع بها تجمهروا على النبي وقعدوا قدامه يتنافسوا في سماع العلم حتى ما يجد أحدهم فرجة. فهذا الأخ فهذا الصحابي جاء وجد فرجة جلس فيها، الآخر ما تسنى له استحى أن يزاحم الحلقة فجلس خلفهم فاستحيا الله منه لأنه ما ضايق الحلقة، هذا في فضل الحلقة وشرفها، والذي يستحي من أهلها ويحترمهم فإن الله سبحانه وتعالى يعد له أجر عظيم.
فإنه استحيا من هذا الرجل الذي استحيا أن يضايق الحلقة ويراغم حتى يجد فرجة، فلما استحى منهم وجلس خلف الحلقة لم يضايقهم، الله بنفسه استحى منه. والله إذا استحى الله من عبد لا يعذبه، هذا يدل على شرف من يحضر حلقات العلم وأن الله يحبهم وأن الله سبحانه وتعالى يأجرهم أجرا عظيما ويحب من يحترمهم. لا إله إلا هو. فمن تولاه الله في الدنيا والآخرة هداه للعلم ثم هداه العمل به، وقبل ذلك الإخلاص. نعم، من تولاه الله فكان وليا له فإنه يهديه للعلم والعمل به. ليس الهداية أن تتعرف العلم، فاليهود كانوا يعرفون العلم، لكن الهداية أن تعرف العلم وتعمل به، هذه الهداية. فلا تغتر بأحد تسمعه يتكلم وينصح فقط لأنه يتكلم في الخير، بل لا بد أن يعمل بهذا الخير الذي ينشره ويتكلم به حتى ينجو من طريقة المغضوب عليهم والضالين. في حديث علي بن أبي طالب، في حديث عدي بن حاتم، فسر النبي المغضوب عليهم اليهود لأنهم تعلموا العلم لكن لم يعملوا به، وفسر الضالين بالنصارى لأنهم أعرضوا عن طلب العلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنة من كان قبلكم، أي سيكون على معنى كلام النبي في هذه الأمة من يطلب العلم لكن لا يعمل به، ومن لا يطلب العلم أصلا، لأن النبي قال: ستتبعن سنة من كان قبلكم، وهو كذلك. فقال سفيان بن عيينة من أئمة المحدثين الذي يضل من عبادنا، يعني يقول في نفسه: أنا أصلي أقرأ قرآن أصوم رمضان ما لي ولا علم، ويعرض عن العلم. قال فيه شبه النصارى، لأن النصارى ما طلبوا العلم حتى ظلوا وعبدوا المسيح، عبدوا المسيح من دون الله، وما من إله إلا الله سبحانه بالجهل. ومن ظل من علمائنا ففيه شبه بالنصارى، لأن النصارى لم يعبدوا الله، للنصارى لم يطلبوا العلم أعرضوا عنه. فكن طالبا للعلم عاملا به مخلصا لله في نشره والعمل به، بعد ذلك فيكون ذلك من دلائل أن الله تولاك في الدنيا بدلالتك على العلم والعمل به وحفظك من المكروه وتيسير الرزق الحسن لك، وفي الآخرة بأن ينجيك من عذابه ويدخلك جنته سبحانه وتعالى ويجعلك مباركا أينما كنت، أي يجعلك مصدرا أو سببا للخير ودوام الخير. ليس البركة أن يكون منك خير مرة ولا مرتين، البركة منك يا أخي المسلم أن تستديم البركة حتى يتوفاك الله، أن تكون مصدرا للخير، مفتاح للخير، مغلاق للشر، وتداوم على ذلك. قال الله تعالى في كتابه: كنتم خير أمة أخرجت للناس، أي أنفع الناس، ينبغي أن تكونوا أنفع الناس للناس بأن تطلبوا العلم وتنشروه ويقتدى بكم في الخير وتعملوا به حتى يقتدى بكم في الخير. أنتم خير أمة حينئذ أخرجت للناس بذلك. وليس الخيرية في هذه الأمة بكثرة أموالها ولا مناصبها، ولكن الخيرية في الفرد من أمة محمد أن يعمل بالشرط الإلهي، وهو أن يتعلم العلم ويتفقه في الدين ويعمل به وينفع إخوانه بتعليمهم ما استطاع من العلم النافع ونشر الخير والنصح، فهنا يكون مبارك. قال الله تعالى في عيسى: واجعلني مباركا أينما، وجعلني مباركا أينما كنت. كيف تعرف أن الرجل مبارك أينما كان؟ أينما كان تراه ينشر العلم والخير، يأمر بالمعروف، ينهى عن المنكر، ينصح لإخوانه أينما كان وحيثما كان. وأذكر مثالا لهذا الرجل في واقعنا: شيخان عظيمان التقيت بهما وتشرفت على بسماع شيء من العلم عنهما. شيخنا محدث العصر ناصر الدين الألباني وشيخنا فقيه الزمان وعالمه الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليهما. فأينما كان كنت معهم في الغداء، كنت معهم في مجلسهم، أينما كانوا نعم تجدهم يبلغون العلم، يبلغون الخير، مفاتيح للخير، مغاليق للشر، رحمة الله عليهم. فاقتدوا به ذيلك الإمامين رحمة الله عليهما، لا يستحون في بيان العلم. العلم كما قال من هو؟ قالت عائشة: نعم النساء نساء الأنصار. كان لا يمنعهن إيش؟ كانوا لا يمنعهن الحياة من التفقه في الدين. فكونوا مثلهم يا عباد الله، واطلبوا العلم وانشروه بين الناس، تتشبهوا بالأنبياء. الله أكبر عندما يكون لك فضل قبل وفاتك أن تكون شبه بالأنبياء، فيك شبه بالأنبياء، والأنبياء كلهم عيسى وموسى واليسع ونوح من قبل، وإبراهيم أبو الأنبياء، وآخرهم نبينا محمد. لاحظ أينما كانوا ينشرون العلم. فإذا صرت تقسم العلم في نشره إلى قسمين، قسم تنشر عنده العلم وقسم لا تنشر عنده العلم، ففيك من دخن الجاهلية، فذيك من دخن الجاهلية. فإذا قلت إذا شفت رجل شريف ورجل كذا أجلس معه وأعلمه، أما إذا شفت رجل زبال أو مكنس في الشوارع ما أنصحه ولا أجلس معه وأعلمه كيف يصلي كيف يصوم. فإذا أنت طلبت العلم لنفسك لترتفع به بنفسك وشرفك، ولو طلبت العلم لله لجعلته للجميع. ينبغي أن تتواضع. النبي علم الأعرابي وعلم الملوك، الملوك أرسل لهرقل العظيم الروم: أسلم تسلم. الأعرابي رأى أعرابي لا يحسن الصلاة، أعرابي في الصحراء ما عنده مال ولا عنده، قال: صلي. قال له: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. اليوم أعرف من طلبة العلم، يمكن وأنتم تعرفون هذا، من إذا شاف في الحرم المكي شخص زبال أو المكن أو منظف أو شيء ما يجلس يعلمه كيف يصلي، يمشي كذا. ليش يا أخي؟ تواضع لله، العلم للجميع. علم الجاهل وعلم العالم وعلم الشريف والوضيع، هذه الرسالة اللي جاء بها النبي عالمية للجميع، الأسود والأبيض والفقير والغني، ليست الرسالة للأغنياء. وهذا اللي يخصص الأغنياء والشرفاء بتعليمه العلم، يريد ما عندهم من جاه ويريد أن يكتسب من نفعه. فإذا رأيت الرجل يعلم الصغير والكبير فاعلم إن شاء الله في الغالب أنه مخلص، لأنه يريد بركة العلم ويريد الخير. فينبغي أن تكون رسالتنا عالمية، نعلم جميع الناس، ما نعلم فقط من نرجو نفعه في الدنيا. قال الله تعالى: وما سألتكم عليه من أجر، وما أسألكم عليه من أجر. هكذا يكون شعارك في تعليم الناس، أنك تعلمهم ولا تريد منهم منفعة. فأنفع الناس أنفعهم، خير الناس عند الله أنفعهم للناس. قال رحمه الله: وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة. اللهم آمين. آمين يا رب العالمين. الصحيح لا تقول اللهم آمين، الصحيح أن تقول آمين، لأن آمين معناها اللهم استجب، فكيف تضيف لها اللهم؟ لكن سبق لساني فقلت اللهم آمين. الصواب أن أقول آمين، لأن معنى آمين اللهم استجب. وحسدتنا كما قال النبي: ما حسدكم اليهود على مثل آمين. اللهم استجب، فكيف تجمع بينهم تقول اللهم استجب اللهم استجب اللهم آمين؟ فالصواب أن تقول آمين عند الدعاء، معناها اللهم استجب. قال: إذا أن يجعلك، هذا دعاء. ليش يدعو الشيخ لطالب العلم الذي سمع كتابه مثلكم الآن تسمعون كتاب الشيخ، يدعو لكم ويدعون للقارئ مثل الأخ يقرأ الآن علينا، يدعو له ويدعو لهؤلاء كلهم؟ لأن العلم يا إخواني الأفاضل مبني على التراحم، الشيخ والمدرس للعلم لا يقصد الترفع على من يعلمه وأن يبين أنه أفضل منهم وأنه يريد العزة والشرف عليهم به أبدا، بل أنه يريد أن يرحمهم لعلمه في نفسه أنه بهذا العلم يعصمون من عذاب النار والخلود في النار بعلم التوحيد مثلا، فيعلمهم شفقة عليهم أنهم لو وقعوا في الجهل به لهلكوا، فيشفق على إخوانه ويذكرهم ويتلطف معهم ويدعو لهم ليبين لهم مثل الشيخ أن هذا العلم مبني على التراحم. ورحمة الشيخ أو المعلم لأصحابه، نعم، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك ويأمر السلف كانوا باحترام أو بالتلطف مع طلبة العلم والترحيل بهم. لما جاءوا في عبد القيس يطلبون العلم ويسألوا نعم، ماذا قال لهم النبي أول ما لقيهم؟ قال: مرحبا بالقوم، غير خزايا ولا ندامة. رحب بهم النبي. فينبغي أن نقتدي بالنبي ونجعله نبراسا لنا وأسوة في الاحتفاء بطلبة العلم والتلطف معهم ومحبتهم، لأن طالب العلم له شرف عظيم عند الله، أعطيك شرف يجعلك لا تنتني عن طلب العلم، خذ هذا الشرف. ملك من ملوك الأرض، ملك نصف الأرض مثل ذي القرنين، صار ملكه كبير في المشرق والمغرب، لكن ابتلي هذا الملك بالغفلة، ما يطلب العلم، ما يطلب العلم. أذكر ملك عبد العزيز كان يأتي بالشيخ في قصره ويجلس أولاد الملوك، ملك فهد والملك خالد والملك سلمان والملك عبد الله وسعود، يجيب شيخ ويقرأ لهم من كتب العلم ويخلي أولاده يجلسون يسمعون منه. طيب لو فرضنا ملك ما يطلب العلم، يعني ما يجعل أنه في اليوم 20 نصف ساعة يقرأ من مكتبته الخاصة في العلم، فرضا لا يطلب العلم لا في صغيره ولا كبره، لم يطلب العلم، وكان عدلا يحكم بالعدل، وكان هناك طالب علم فقير لا يملك شيء، تارة ينام تحت الدرج وتارة في المسجد مطرود بالأبواب ما عنده شيء، لكنه يطلب العلم، إذا سمع عن درس مثل هذا جلس يسمع ويستفيد. سبحان الله، أخضع الله ملائكته لشرف هذا الطالب، فإنهم يلقون بأجنحتهم، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، بينما هذا الشرف لم يذكر في الحاكم العادل أن الملائكة تضع أجنحتها له. شوف، ما يملك شيء وتضع الملائكة أجنحتها لطالب العلم، هذا هو فقير مطرود بالأبواب، ملك يملك مليارات المليارات، ومع ذلك وإن كان يقوم بميزان العدل لكن لم يكن من مناقبه أن الملائكة تضع لها أجنحتها حتى يبدأ هذا الملك يطلب العلم. فإذا طلب العلم صارت فيه هذه السنة العظيمة والشرف، الملائكة تضع أجنحتها. فإذا الملائكة تضع أجنحتها لأموال الناس وشرفهم وملكهم، تضع أجنحتها لدينهم وطلبهم للعلم وإرادة العلم، إرادتهم بالعلم وجه الله، فإن الله يشرف طلاب العلم بهذه المنقبة العظيمة الكبيرة الجليلة. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهلها. وكان السلف من تقدم إذا جاء طالب العلم يبدأ بعد الرحلة بطلب العلم عندهم يروون له الحديث المسلسل بالأولية، أول ما يروون له حدثنا فلان بأول حديث سمعه، إلى أن يقول الراحمون يرحمهم الرحمن، يرحمهم الأرض يرحمكم في السماء. فعلى العالم الفقيه أن ينوي رحمة الناس بالعلم والشفقة، ولا ينوي الترأس عليهم ومراعاتهم وكسب المدح منهم، فإن هذا تزول بركته ويبقى ما أريد به وجه الله، وما سوى ذلك يذهب جفاء. نسأل الله أن يعافينا وإياكم. فقال: أسأل الله أن يجعلك يا من تسمع يا من تقرأ كتابه إذا أعطيت شكرت. لأن الإنسان يدور بين هذه الثلاثة الأشياء، نعم، إما نعمة معطاة له، وإما ذنب مكتسب اكتسب ذنب، وإما إيش، وإما مصيبة فاصلة يبتلى بها. فحينئذ ينبغي له أن يكون مع كل حال حال شرعي أرشد النبي إليه، فحينئذ يكون من دلائل سعادته قيامه بتلك الأحوال. لماذا البعض تنقص سعادته؟ عنده نقص. كيف؟ تجد إذا أعطي ولد شكر الله، وإذا صابته تجارة وربح فيها شكر الله. هذا عامل بجزء من كلام الشيخ محمد الوهاب، بل هو الشريعة أمرته بالشكر وقلم العباد الشكور. لكن لا يعمل بالجزء الآخر، وهو إذا ابتلي بمصيبة يعني بالقضاء المر صبر، ما يصبر، يبدأ يتضجر ويبدأ يتضايق وتقل عباداته. كما جاء رجل يعمل في بعض المنازل عندنا، فجاء صلاة العصر، تعال معي صلاة العصر يا أخي صلي معنا، وقف الشغل لو سمحت، تعال معنا صلي. قال والله أنا من يوم ما ماتت بنتي تركت الصلاة. شفت كيف؟ إذن هذا الرجل لما أصيب صبر، إذن غير سعيد، لا بد يكمل الثلاثة هذه، فهي عنوان السعادة. وليس فقط أنه إذا أعطي نعمة شكر وذكر الله وفرح بها ونسبها إلى الله، ثم إذا جاءته المصيبة عياذا بالله نسي أن الله حكيم عليم، وأن هذا قدر من الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، فتضجر، نسأل الله العافية، وما صبر. طيب، هناك أيضا من إذا ابتلي صبر، صبر، وإذا أعطي شكر، لكنه يستمر في الذنب ولا يستغفر، هل يكون سعيد؟ لا، وهذا أشد. فعلى المسلم أن يبتعد من الذنوب، فإذا أذنب، وكل ابن آدم خطاء، فعليه أن يسارع بالتوبة والاستغفار ولا يمهل، فإن الموت يأتي فجأة والقبر صندوق العمل. أما يبقي الذنب ويستقر ويستمر عليه، فهذا حينئذ يولد من ذلك تسليط أحد جنود الله على قلبه، جنديان يتسلطان على قلبه إذا استمر في الذنب. استمر علاقة مع النساء، يعشق امرأة يكلمها ليست زوجة له، وليست عياذا بالله أمة اشتراها بمال، امرأة أجنبية، أو يأخذ مخدر، أو يسرق مال لا يحل له، أو يبتدع في دين الله، فهذا لا يضمن مثل الموت. فقد يأتيه الموت فجأة ويكون في الدنيا مكدرا بالذنب الذي أصابه، فإن الله يسلط عليه جنديان كما قال ابن القيم، لا يتركان قلبي حتى يتوب ويتغير حاله مع علام الغيوب. الجند الأول اسمه الهم، الجند الثاني اسمه الغم، فلا يزالان يعتركان في قلبه من ضيق شديد يلجأ فيه لدوى نفسية، أحيانا يلجأ فيه إلى قراءة وتسلط الشيطان، يلجئه ذلك تسلط الشيطان عليه من الغفلة حتى يعود ويصحح علاقته مع الله، يحضر صلاة الفجر في جماعة، يحضر الصلاة ويخشع فيها، يقرأ القرآن ويتعلم العلم ويحضر دروسه، ويتوب إلى الله ويرد للخلق مظالمهم، فحينئذ ترجع له الحالة ويهدوء البال وراحة النفس. فإذا لا تأتي السعادة التي يريدها والمطلب الذي يريده الناس اليوم كلهم إلا بهذه الثلاثة أمور، أن يكون مما إذا أعطي إيش، أعطي إيش، خلك معنا، إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر ولا يمهل الاستغفار. بعض الناس يقول أنا شاب الآن، عصرت شيبة، خلينا نستمتع بشبابي. حتى بعض الآباء عنده جهل، قلت له ولدك عنده تقصير في الصلاة أو في كذا، قال شباب الآن خلهم، غلط. غلط، فإن ينشأ الولد على ما رباه عليه أبوه، فأبواه يهودانه من الصغر، فإذا أهملته صغيرا استعصى عليك كبيرا. مروا أولادكم للصلاة لسبع وضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. وجاء رجل يشتكي إلى عمر بن الخطاب فقال له إن ابني عقني، ابني عقني. فاستدعى الولد فقال له يا أمير المؤمنين، طبعا هذا ليس عذر الولد لكن يبين ما تأريخ المعصية. قال عمر للولد لماذا تعق أباك؟ فقال له حينئذ ما حق الأب، ما حق الولد على الأب؟ قال يحسن اختيار اسمه. يعني بعض الناس يسمي أولادها اسم مضحك، هذا غلط، يسمي بنته موزة، يعني أسماء قد يضحك منها الناس. طيب، أو يسمي ولده مكرونة أو شيء مثل هذا، عليه أن يسمي ولده شيء مشهور معروف يتكلم به الناس. فقال إن أبي لم نعم، قال يحسن اسمي ويحسن اختيار أمي حتى تكون معينة لي على الصلاح. ما يتزوج امرأة لجمالها، زوج امرأة من بيت ناس في متربين على العلم والأصول حتى تساعده في إصلاح الولد وطلبه للعلم. نعم. طيب، وأيضا وأن يعلمه العلم والقرآن. قال إن أبي لم يفعل ذلك كله، أما أنا فسماني جعلم، ليش الاسم ده، وأما أمي فاختر وتزوجها وهي مجوسية، اختر بجمالها وقال ما يهم إسلام ما إسلام، تزوج عياذا بالله وهي مجوسية لا تحل له، وش تنتظر من ولد؟ نعم. وأما العلم فوالله يعني يقصد يقول أو العلم لم يعلمني القرآن ولم يعلمني عن العلم، فإيش ينتظر هذا الأب من ولد لم يعلمه العلم النافع ولم يعلمه القرآن؟ كيف يطلع الولد؟ عاق الغالب، يعني الغالب عاق. فعلى المسلم حينئذ أن يتصف بهذه الصفات، أنه إذا أعطي شكر، وإذا أذنب استغفر، وإذا إيش ابتلي صبر. قال الله تعالى في كتابه من عمل صالحا من ذكر أو أنثى ومؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. قال ابن عباس الحياة الطيبة السعادة، يعني على قدر ما تتعلم من دين الرسول وتتبعه وتقبل عليه يرزق الله السعادة وراحة البال في الدنيا، وعلى قدر ما تعرف من دين الرسول تبتعد عن طلب العلم، أو إذا سمعت شيء من العلم تبتعد عن العمل به من دين الرسول يكون في الشقاوة في قلبك على قدر إعراضك. قال تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها أي تركتها. وأعظم الجرم حينئذ إذن أن يبتدئ الرجل بالإعراض عن الدين، لا يتعلم الدين، يكره تعلم العلم عياذا بالله، هذا إجرام عظيم في نفسه، يكون قد ظلم نفسه أو بقها، لأن بالعلم ينجو من عذاب النار، بالعلم يكون السعادة. قال الشافعي من أراد الدنيا فليطلب العلم ومن أراد الآخرة فليطلب العلم، فلا سبب أشرح لقلب العبد من طلب العلم، يشرح الصدر ويبارك في الرزق. فاطلبوا العلم عباد الله سيما العقيدة، واسمعوا ما كتبه الشيخ في هذا الكتاب من الاعتقاد واعملوا به مخلصين له الدين. اقرأ. فإذا عرفت،
قال رحمه الله اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون.
نعم، اعلم أرشدك الله، هذه الكلمة يؤتى بها لجلب اهتمام الطالب وتفريق قلبه لما سيقوله المعلم. اعلم كما قال الله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله، أرشدك الله لطاعته، هذا الذي ذكرناه من أول، أن ليس العلم فقط أن تتعلم العلم بل أن تعمل به. ليس الخير والصلاح بالرجل أن يتعلم العلم، فاليهود كانوا يعرفون العلم، الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبنائهم، إنما الرشاد والهداية أن تعمل بالعلم. ولذلك دعا الإمام للعمل بالعلم فقال أرشدك الله لطاعته، فلابد من أمرين إذن، طاعة الله ولا يمكن يتعرف عليها إلا بطلب العلم، أن يعمل بها ولا يمكن يتعلمها أن يعمل بها إلا بالقوة العملية كما قال ابن تيمية، اليقين، أن يبقي في قلبه من اليقين ما يعمل به بالعلم ويجاهد نفسه ويعرض عن الشيطان وسوسته الذي تحجبه عن طلب عن العمل بالعلم ليطيع الله، لأن هناك حجب عن طاعة الله، ما هي؟ الشيطان، الهوى، شر النفس، صديق السوء، التأويلات الفاسدة، الشبه المهلكة، التحزب، كل هذه صوارف عن العمل بالحق والعلم. الكبر، فعلى المسلم الحياء، فعلى المسلم أن يجتنب كل هذه الصوارف التي تحجبه عن طاعة الله وعمله بالعلم أن الحنيفية ملة إبراهيم. الحنيفية أصلها من الحنف، وهو ميل القدم، وهو الميل كميل القدم، مثلا يقال فلان في ساقيه حنف أي ميل، وهي في اصطلاح الشرع ميل القلب وإقباله على التوحيد وإعراضه عما سوى الرب من الشرك ودعاء غيره ورجائه والخوف منه ونحو ذلك. فهذا هو، هذه هي الحنيفية، وهي ملة إبراهيم. لماذا خص إبراهيم الشيخ محمد الوهاب هنا؟ لماذا أتى بنبي الله إبراهيم هنا؟ أن الحنيفية ملة إبراهيم لأن الله سبحانه وتعالى ذكره في كتابه، قال لقد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. ماذا قالوا؟ إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. فذكره الشيخ هنا وذكره الله من قبل، واستدل الشيخ بما ذكره الله في القرآن من ذكر إبراهيم. أولا لأن المشركين في عهد النبي قبل بعثة النبي يعرفون إبراهيم ويدعون أنهم ينسبون إليه، فبين الله أنه ما كان المشركين، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن مشركين. فإذا كنتم تدعون لكم تتبعون إبراهيم وإنما تصنعونه في البيت من رعاية الحجاج ومن الحج إنهم بقايا الدين إبراهيم، فأولى ثم أولى بكم أن توحدوا الله كما كان يوحده إبراهيم فلا يشرك به شيء. فخاطبهم من جهة ما يعلمون، هم يدعون يرجعون لإبراهيم كفار قريش، فبين لهم الله من هو إبراهيم الذي يدعون أنهم يعرفون، بين لهم رحمة الله عليه وغفر له من هو إبراهيم، وأنه كان قانتا لله مديم الطاعة حنيفا مائلا عن الشرك، وأنتم تشركون يا كفار قريش لم يكن مثلكم. الثاني لأنه أبو الأنبياء، لأنه إمام لمن بعده، ولم يكن من قبله كنوح إمام لمن بعده، قال إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن مشركين، فاجتمع فيه من خصال الخير ما كان إمام لمن بعده عليه السلام، ولم يكن من قبله مثله عليه السلام، ولم يجتمع فيه من الخصال والحنيفية إلا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فهو جد النبي وهو أشبه الناس بحفيده وهو محمد بن عبد الله، أشبه الناس خلقة بإبراهيم عليه السلام، هو أشبه الناس محمد صلى الله عليه وسلم. فلو ربما شفت صورة إبراهيم أمامك وجانبه النبي ربما لا تفرق كثيرا، فهو أشبه الناس بإبراهيم محمد صلى الله عليه وسلم، أشبهه قلبا وقالبا، فكان حنيفا إبراهيم، وأمرنا الله بالاقتداء به، وهذا لا ينتقص من إيش الاقتداء بنبينا محمد، لا ينتقص من نبينا أنه أمرنا الله بأن نقتدي بإبراهيم، لأن اقتداء إبراهيم اقتداء بمن؟ بنبينا محمد، لأن محمد جاء بما جاء به إبراهيم من الحنيفية السمح، بعث بالحنيفية السمح صلى الله عليه وسلم. نعم، أن الله نعم أن الحنيفية فسرها أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، إذا الحنيفية هي التوحيد، الإقبال على الله والإعراض عما سواه، هذه الحنيفية. ويدل على ذلك قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قال فسروا ليوحدون. قال الإمام المجدد محمد بن الوهاب أي آية في القرآن فيها الأمر بالعبادة فهي التوحيد، الأمر بالتوحيد، أي خلقت عبادي ليفردوني بالعبادة، وهذا معنى لا إله إلا الله، إثبات ونفي. وما خلقت الجن والإنس هذا نفي، إلا ليعبدون إثبات، وهو معنى لا إله إلا الله، فمعنى لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله، لا يذبح إلا لله، لا ينذر إلا لله. ما الدليل على أن لا إله إلا الله معناها لا معبود حق إلا الله؟ قال الشيخ الإمام المجدد محمد بن الوهاب بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى عرب أقحاح يعرفون اللسان العربي، إلى عرب أقحاح، فلما قال لهم قولوا لا إله إلا الله فهموا أن النبي يدعوهم لتوحيد العبادة، وأن معنى الإله عندهم المعبود، ففهموا أن معنى لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله. هل قبلوا ذلك؟ لا، أنكروا، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. فتبين أن معنى لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله، فلماذا لم يكن معناها لا خالق لا رازق إلا الله؟ هذا وإن كان يتضمن معنى التوحيد، معنى لا إله إلا الله أن الله لا خالق لا رازق إلا هو، لكن الإله معناها المعبود، التأله التعبد، فلو كان معنى لا إله إلا الله لا خالق لا رازق إلا الله لما أنكرت كفار قريش على النبي، لأنهم هم يقولون لا خالق لا رازق إلا الله، قال تعالى ولم يدخلهم ذلك التوحيد، قال تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله، قل من يرزقكم من السماء والأرض أم يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله قل أفلا تتقون، أي فتوحدوني في ألوهيتي كما وحدتموني في ربوبيتي وقلتم هو وحده خالق رازق مدبر، فكان يجب أن توحدوني في عبادتي، فتقول بأنه واحد في إلهيته في ربوبيته، إذن يجب أن يكون واحد في إلهيته، فلن ندعو معه ولو بزعم طلب الشفاعة والتوسل. نعم، اقرأ.
قال فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة.
هذا بيان من الشيخ رحمه الله إلى أعظم شرط في قبول الأعمال الصالحة، شروط قبول العمل الصالح أعظم شرط فيها التوحيد. فلو سألك سائل، أنا الناس يقول لك يعملون أعمال صالحة كثير، مثل الصلاة جماعة، مثل الحج، الأضحية، قيام الليل، الذكر، أذكار الصباح والمساء، قراءة القرآن، يعملون أعمال صالحة كثير، لكن كيف تقبل هذه الأعمال؟ قال أمين الشنقيطي صاحب أضواء البيان: تقبل الأعمال الصالحة بثلاثة شروط. اسمعها. الشرط الأول ما أشار له الشيخ محمد بن الوهاب في كتابه هذا العظيم، فقال: التوحيد. فشرط التوحيد للعبادات كشرط الطهارة ليش؟ للصلاة. فكما أن الصلاة لا تقبل إلا بطهارة، كذلك العمل الصالح لا يقبل إلا بتوحيد. فقد روى البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، قال أبو هريرة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فدل على أن الصلاة من غير طهارة وضوء باطلة. كذلك إذا صلى الإنسان وصام وحج البيت الحرام، لكن لم يكن موحد، كان يدعو غير الله، يذبح لغير الله، يقول: يا ولي الله اشفعني عند الله، يا رسول الله، يا علي بن أبي طالب، يا آل البيت، يا فاطمة الزهراء، عياذا بالله، يدعو غير الله، فإن حجه وعمرته وصلاته كلها باطلة، لقوله تعالى: ولقد أوحي إليك والذين من قبلك لئن أشركت لحبطن عملك، وقال: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فلا تقبل عبادة إلا بالتوحيد. فأي إنسان يعبد الله ولم يوحده فهو كاذب، لأنه لو كان يريد يعبده لوحده وأفرده بالعبادة قبل أن يخلص له في تلك العبادة ويتابع بها النبي. الشرط الثاني من شروط الأعمال الصالحة حتى تقبل، ما هو الشرط الثاني؟ الإخلاص. فإذا قال قائل: طيب ما الفرق بين التوحيد والإخلاص؟ قلنا إذا أطلق الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله والشيخ محمد بن وهاب كذلك، إذا أطلقوا التوحيد يعنون أصل الدخول في الدين، وإذا أطلقوا الإخلاص فهم يعنون للمسلمين، أنهم إذا أقبل المسلم الذي وحد الله على الحج وعلى قراءة القرآن وعلى إنكار المنكر وعلى الصدقات وعلى الصلاة في قيام الليل يقبل عليها خالصا لله، لا يريد الناس يثنون عليه ويقع منه الرياء، فيقع منه الرياء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، وخرج عليهم وهم يذكرون المسيح الدجال. مع فتنة المسيح الدجال يا إخواني العظيمة، يشير للسماء فتمطر والأرض فتخرج كنوزها وتتبعه كعسيب النحل، ويجري الله على يديه نهر من نار ونهر من بارد من جنة، لا إله إلا الله. أو كما جاء فقال لهم: أخبركم بما هو أعظم عندي فتنة من المسيح الدجال، الرياء، وهو أن العبد مفطور على حب المدحة الناس له، يستغل الشيطان ذلك وينفخ نفخته في هذا القلب، فيجعل العبد يرائي بحجه، يرائي بعمرته. ففتنة الرياء أشد من المسيح الدجال عند النبي. فعلى المسلم يراقب قلبه ولا يعمل عمل صالح كالصدقة وطلب العلم وقراءة القرآن إلا لله، لا يريد الناس أن يرونه يثنون عليه، فهذا يحبط عمله ويحرضه العذاب الله. أول من يقضى عليهم ثلاث، وذكر منهم رجل متصدق، ماذا قال؟ قال: ما تركت سبيل الخير إلا أنفقت فيه. قال: كذبت، تصدقت ليقال كريم جواد، فقد قيل خذوا به إلى النار. فهو لا يحبط عمل المرائي فقط، بل يعرض نفسه لعذاب النار. الثالث المتابعة للنبي. فقد يكون الرجل موحد مسلم مخلص لكن ما يتابع النبي في العمل فلا يقبل الله عمله. مثاله رجل يحضر المولد النبوي أو أو يصوم رجب، أن صوم رجب سنة، أو يقوم فيصلي الرغائب في أول جمعة من رجب مثلا، فيقال له أنت موحد لله؟ يقول نعم أنا موحد لله، ما أشرك، لا أدعو صنم ولا أدعو قبر. طيب أنت مخلص في عبادتك؟ يقول نعم ما عرف به الرياء. هل أنت متبع؟ يقول كيف متبع؟ يقول هل النبي صلى الرغائب أول جمعة من رجب؟ يقول لا. يقول إذن اخترعت ابتدعت، فإذن عملك لا يقبل. ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، بل يعذب المبتدع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، فالبدعة وأهلها في النار. فحينئذ شروط قبول العمل ثلاثة شروط كما أسلفنا. نكمل ما تبقى. نعم.
قال فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت كالحدث إذا دخل في الطهارة. فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار، عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة، وهي الشرك بالله الذي قال الله تعالى فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه.
فإذا دخل الشرك في العبادة فسادت. سبحان الله، يأتي الإنسان يوم القيامة بصوم وصلاة وحج وزكاة وصدقات فلا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، ذلكم إذا جاء بأعظم ذنب عصي الله به سبحانه وتعالى، ألا وهو الشرك بالله. فأقسم بالله يا عباد الله أن العبد لا يستحسر على شيء فعله في الدنيا أو حصل له في الدنيا من نكبة أو ذهاب ولد أو ذهاب شيء من دينه، مثل ما يذهب الإنسان دينه بالكلية به وهو بالشرك، فهو أعظم ذنب عصي الله به، وهو يفسد العمل كله كما قال الشيخ هنا محمد الوهاب. ودليل أنه يفسد العمل كالحدث ما يفسد الطهارة كما جاء في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى إيش؟ حتى يتوضأ. كذلك في العبادات الأخرى، كل عبادة بين شرطه فقال ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فالشرك هو دعاء غير الله والذبح لغير الله والخوف من غير الله كخوف من الله يفسد العبادات كلها. فيأتي الإنسان بصوم يوم القيامة وصلاة وحج وزكاة لا يقبل الله منه شيء، وذلك إذا أتى بأعظم ذنب ألا وهو الشرك بالله. ما الدليل على أن الشرك بالله أعظم ذنب؟ ما الدليل على أن الشرك بالله أعظم ذنب؟ آية وحديث. ها الآية أخوان، جميل، استدلال طيب من الأخ أبو عمر، وهو قال أخونا حيث أن الله قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، معناها يزني يشرب خمر إلى آخره هو تحت المشيئة. قد يغفر الله له، قد يغفر الله له سبحانه وتعالى تحت المشيئة، لكن هناك ذنب لا يغفر إلا إذا تاب منه قبل موته، وهو الشرك، فدل على أنه أعظم ذنب. استدلال طيب. هذا القرآن. وأيضا في القرآن أن أول أمر بدأ به الرب بصيغة افعل، مثل أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، الأمر بالتوحيد. فقال تعالى في كتابه: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، أي إيش؟ ها؟ وحدوا ربكم. فدل أنه أعظم عبادة والشرك أعظم ذنب، أن التوحيد أعظم عبادة والشرك أعظم ذنب. أذن بعد الأذان نكمل إن شاء الله. أحبك الله الذي أحببته فيه. شكرا لك. في صحيحه من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الذنب عند الله أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قال: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعن معك. قال: ثم أي؟ قال: أن تزاني بحليلة جارك. فجعل الشرك بالله العظيم أعظم من قتل الأولاد فلذات الأكباد والزنا بالجارات المؤتمنات، فهو أعظم ذنب، وهي أعظم حسرة على العبد تمر عليه منذ أن خلق الله الخلق إلى آخر من يموت في الأرض. لا حسرة أعظم يوم القيامة من حسرة المشرك، فهم الذين خسروا أهليهم وأنفسهم المشركون، وهم الذين يتحسرون الحسرة العظمى التي جاء ذكرها في سورة مريم، فقال سبحانه: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة. روى البخاري في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى يوم القيامة بالموت على صورة كبش أملح، فيوضع بين الجنة والنار، فينادي مناد: يا أهل الجنة، فيشربون وينظرون إليه، يعني يلتفتون بأعناقهم، يشربون ويلتفتون إليه: أتعرفون هذا؟ يقولون: نعم، الموت، وكل قد رآه. وينادي مناد: يا أهل النار، أتعرفون هذا؟ يقولون: نعم، الموت، يشربون ينظرون إليه: أتعرفون هذا؟ يقول: نعم، الموت، فيذبح الموت، نسأل الله العافية، فيقال: خلود يا أهل الجنة، اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم. فلا موت، وخلود يا أهل النار فلا موت. وأنذرهم، هنا الرسول تلا هذه الآية فدل على تفسيرها، وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة. وكذلك اليوم يا إخواني أهل الدنيا، في غفلة عن طلب العلم، في غفلة عن العمل به، إذا سمعوه يسمعوا كثير من يسمعوا علما لا يعملوا به لغفلتهم، يعرفون الخشوع في الصلاة مطلوب، لا يخشعون. إذا كبر الواحد فيهم يذكر دنياه وحساباته ولا يعرف أن الله أمامه يصلي. يقول النبي: إن أحدكم إذا قام يصلي فإن الله أمامه، فلا يبزقن بين يديه ولا عن يمينه، فإن عن يمينه ملك، وليبزق عن شماله تحت قدمه. المقصود أن العبد لا يكون في غفلة حتى ينسى العلم فيقع في الشرك، كما قوم نوح لما نسوا التوحيد والعلم به وقعوا في الشرك، والشيطان هيئ لهم أن صناعة الأصنام لعبادهم تذكرهم بمآثرهم وتنشطهم على العبادة كعبادتهم، على العبادة كانت كعبادتهم، فعندما تنسخ العلم عبدوهم. فحصنوا نفسكم بالتوحيد ودراسة التوحيد، دراسة العقيدة يا عباد الله قبل وفاتكم، فهذا والله اللي ينفعكم في آخرتكم. نعم، هذا هو الذي ينفعكم في آخرتكم، وإياكم الأماني، وإياكم التأويلات الفاسدة كما سيأتي ذكره. فقال: عرفت أن هم عليكم، عرفنا ذلك، لعل الله يخلصك من هذه الشبكة الشرك الذي قال الله تعالى: إن الله لا يغفر يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. تتعلم الشرك بمعرفة أربع قواعد، الشرك هو تعرف أربع قواعد، سيذكرها لك هذه الأربع قواعد الآن. فالشرك هو مساواة غير الله بالله فيما هو من خصائص الله، وينقسم إلى ثلاثة أقسام، انتبه: شرك بالله في ألوهيته، كمن يدعو الله يقول: يا رب يا رب، ويدعو غيره كالضريح يقول: يا بدوي اشفع لي عند الله، يا رسول الله اشفع لي عند الله، فهذا مشرك شرك أكبر، لأنه دعا غير الله. الدعاء هو نداء لغائب مقرون مع طلب، ولو سماه توسل، ولو سماه توسل، ولو اعتقد أن الله يحيي الموتى ويدبر الأمر، ولو اعتقد، فإن هذا لا يدخل في الإسلام، لا يدخل في الإسلام إلا التوحيد، وهو إفراد الله بالعبادة. هذا الشرك في الألوهية، وهو الدعاء غير الله، ذبح لغير الله، خوف من غير الله كخوف من الله، وهذه كلها عبادات يجب أن توجه بها إلى الله، لأنه وحده خلق، وحده رزق. الشرك الثاني في الربوبية، وهذا لم يقع في كفار قريش إلا يسير، الوقع منهم الشرك العبادة، والخصومة وقعت فيه، وهو اعتقاد أن الله خالق الرازق وحده المدبر. والكفار قريش كانوا يؤمنون بهذا، لكن لم يدخلهم ذلك في الإسلام. قال الله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي فسيقولون الله قل أفلا تتقون، ألا تتقون يعني لا تتقوني فتوحدوني في إلهيتي، وأنتم تعرفون أني وحدي أحيي وحدي أميت، وتجعلون لي شريك في العبادة، تدعون الأصنام والأولياء والموتى من دوني. فلا يجوز أن ندعو إلى الله، إذا استعنت فاستعن بالله، إذا سأل فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أي ضر ينفعوك بشيء، لا ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على يضروك بشيء لا يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. الثالث توحيد الأسماء، الشرك في الصفات، كمن يعتقد أن النبي يعلم الغيب، أو الكاهن يعلم الغيب، أو الساحر يعلم الغيب. قال الله تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا إيش؟ إلا الله. من أتى يقول النبي، تقول عائشة كما في صحيح البخاري، من قال أن النبي يعلم ما في غد فقد أعظم الله الفرية. قل لا يعلم من في السماوات والأرض غيب إلا الله. أنت لو دعوت الرسول ما سمعك النبي، إنك ميت إنهم ميتوه، إنك لا تسمع الموتى، وما أنت بمسلم من في القبور. فالميت لا يسمع، والله يقول في كتابه إن تدعوهم يعني الموتى والأضرحة هؤلاء الأموات لا يسمعوا، فكيف الأصنام الحجار؟ الميت اللي كان أصله حي لا يسمع دعائك في قبره، فكيف الصنم والحجر والغار يسمع؟ إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. وشبه المشرك كباسط كفيه في الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه. فالرجل اللي يدعو الأولياء يقول يا حسين يا رسول الله، شبه الله بالشخص في تحت نهر فحط يده في النهر ويجيب الماء يصعد إلى فمه، لا ما يصعد لين ترفع الماء إلى فيه. هل إذا بسطت يدك كذا يرتفع؟ كذلك ما تستفيد شيء لمن تقول يا ولي الله اشفع عند الله، حتى تدعو الله فتستفيد، لأن الله بيده كل شيء، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو إيش؟ يجير ولا يجار عليه، الله. فهذا ما يسمع بك الميت، ما يسمع دعاك حتى لو كان النبي، حتى لو كان النبي. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يقول لما قحط الصحابة في عهد عمر بن الخطاب، ما قال عمر بن الخطاب للصحابة يعني هيا بنا نروح لقبر الرسول ندعوه، ندعوه يشفع لنا حتى ينزل الله علينا المطر، ندعوه أن ينزل المطر. بل ذهب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى العباس عم النبي من آل البيت، رجل صالح رجى النبي بركة دعائه، فما راحوا للرسول لعلمهم أن الدعاء الرسول بعد موته يشفع حكمه شرك. فذهب عمر إلى العباس فقال يا عباس يا عم الرسول، مدامك حي وتسمعنا يعني الآن وقادر، ادعو الله أن يغيثنا، نرجو أنك من أهل البيت ونرجو أنك رجل صالح، ترى كنا نستسقي بالنبي في عهده ولم توفي النبي، فيستسقون كانوا بدعاء الحي القادر، فلم يأتوا قبر النبي ويدعونه بعلمهم أن ذلك شرك. فإذا اعتقدوا أن دعاء النبي شرك والمجيء إلى قبره ودعائه شرك، فكيف بدعاء من دونه عبد القادر الجيلاني وقاضي الحاجات والحسن والحسين وفاطمة الزهراء؟ النبي كان يقول لفاطمة الزهراء بنته وأحب بناته إليه وهي سيدة نساء أهل الجنة، يا فاطمة اشتري نفسك اتق الله، ترى أنا لا أغني عنك وإن كنت أبوك أنا لا أغني عنك من الله شيء. فإذا النبي ما استطاع أن يدفع العذاب على بنت فاطمة إلا أن تتقيه الله، فكيف من كان دون النبي يدفع العذاب عن أحد من غير إذن الله؟ فلا يقبل الشفاعة ولا تكون الشفاعة إلا بإذن الله، والله لم يأذن الميت أن يشفع أبدا، لو كان يشفع الميت لذهب الصحابة يطلبون الشفاعة من النبي، ما طلبوها من النبي لعلمهم أن النبي لا ينفع بعد موته ولا يشفع. نعم أكمل.
قال رحمه الله: القاعدة الأولى أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بأن الله تعالى هو الخالق المدبر، وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام. والدليل قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون.
نعم، ما أحسن ما بينه الإمام في هذه القاعدة الأربع من معنى الشرك. قال: القاعدة الأولى أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بأن الله خالق مدبر، وأن ذلك لم يدخل في الإسلام. بيّن أن توحيد الربوبية لم يدخل 14 السباق 6 دقائق 20 دقيقة نقيم هنا. أن تعلم يا عبد الله أن إيمانهم أن الله خالق رازق وإفرادهم لذلك لم يدخلوا فيه في الإسلام. إذن توحيد العبادة هو الذي إيش يدخل فيه في الإسلام، توحيد العبادة. أما كفار قريش يعترفون أن الله خالق السماوات والأرض وأنه مدبر الأمر، لكن لم يدخلهم في الإسلام. قال الله تعالى في كتابه: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله قل أفلا تتقون. أنكر عليهم في آخر الآية فقال: اعتقادكم أن الله وحده يخلق، اعتقادكم أن الله وحده يرزق، نعم، يوجب عليكم وجوب اعتقادكم أن الله متفرد أيضا بإيش في العبادة، فلا يجوز أن تعبدوه وتعبد الموتى وتطلب الشفاعة من الأصنام، تقول يا هبل يا لات يا عز شفعنا عند الله وتسمونهم شفعاءنا عند الله، هذا شرك أكبر ما ينفعكم هذا. فلا بد أن تعلم حينئذ أن مجرد اعتقاد الإنسان أن الله خالق رازق وينزل المطر ويحيي الموتى إلى آخره وحده هذا لا يخلق في الإسلام حتى توحد الله في العبادة. ليش؟ لأن كفار قريش كانوا يعترفون أن الله خالق رازق مدبر، ومع ذلك النبي أنكر عليهم الشرك وعلم أن هذا لا يكفي في دخولهم الإسلام. استوعبت يا أخي؟ قال الله تعالى في كتابه: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. هل دخلوا في الإسلام باعتقاد من الله خالق السماوات والأرض؟ لا. قل من يرزقكم من السماء والأرض أم يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي فسيقولون الله. هل أدخلهم في الإسلام؟ لا. فحينئذ لو كان هذا يكفي لما أنكر عليهم النبي الشرك، فإنهم لو كانوا يوحدون الله في العبادة لقبلوا من النبي دعوته لهم لما قال قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، فدعاهم النبي لتوحيد العبادة فقال لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، أي لا معبود حق إلا الله، لا تذبحوا إلا لله. حينئذ أنكروا على النبي هذه الكلمة الطيبة فقالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا شيء عجاب. قالوا إله واحد ما يكفي، فنصبوا حول الكعبة 360 صنم. قال لا يكفي إله واحد، هذا عجاب، شيء عجاب أن ندعو إله واحد. فإذا سماهم الله مشركين وأنكر عليهم رسول رب العالمين، مع كونهم يقولوا أن الله يخلق وحده ويرزق وحده وينزل المطر وحده، ما قبل منهم الرب ذلك لأنهم كانوا يدعون غير الله، يذبحون لغير الله كما يفعل بعض المشركين في هذا العصر، يذهب القبر يقول يا حسين يا فاطمة، هذا يحبط عملهم كله. كما قال تعالى ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومعه النار وما للظالمين من أنصار. نشكر الله سبحانه فإنه كان يطوف، سمعنا قديما يطوف حول قبر الحسين أول نحو 2 مليون، فضل الله ثم الإخوة الطيبين هناك أهل التوحيد نصحوهم، صار العدد قليل والأقل من ذلك كثير، جزاهم الله خير إخواننا أهل التوحيد، فانصحوا في كل بلد تجدون الناس يطوفون حول القبور يذبحون لها ينذرون، انصحوهم مثل هذا الكتاب، كتاب الشيخ محمد الوهاب قواعد الأربع، كتاب التوحيد 3 أصول، كشف الشبهات. انصحوا كل من رأيته يقع في الشرك، حتى أخوك المسكين هذا لا يتعذب أبدا الأبدين في النار، لأن المشرك يحبط الله صلاته وصومه. نكمل بعد الصلاة إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.